بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا لتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب نفيس في باله، وأوصي نفسي وإخواني بدراسة هذا الكتاب دراسة متأنية وبالاطلاع على شروحه، وأفضلها وأعمقها فتح المجيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكذلك شرح الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو القول المفيد، وغير ذلك من الشروح كتيسير العزيز الحميد وقرة عيون الموحدين، فكلها شروح سلفية معتبرة. فهذا الكتاب لا يمل الإنسان من سماعه ولا للتعرض لمسائله، ولهذا قل عالم إلا وشرحه، وهذا من بركة هذا الكتاب، لأنه اعتنى مصنفه فيه بأهم القضايا على الإطلاق، وهي قضية الإيه؟ قضية التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. كما قلنا، إذا كان من يدخل الجنة لابد أن يكون عنده التوحيد، وإذا كان من يخرج من النار لابد أن يكون معه من التوحيد، فدل هذا على أن التوحيد رأس الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الشيخ محمد نفسه وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. ولماذا قال الشيخ هذه الرواية وأخذ هذه الرواية؟ ليبين أن التوحيد يساوي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمع ضلع الرعب لأعداء التوحيد وأحد أضلاع مثلث الخيص في ضلعيه في قاعدة وضلعه، وإلى البهائية قبحهم الله فهم كفار ليسوا بالمسلمين. وقفنا عند باب السحر، أليس كذلك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. سؤال: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ دائما احنا نسأل انفسنا سؤالا على طول مباشرة، اي باب بوب به الشيخ محمد بن عبد الوهاب لابد ان نسأل انفسنا سؤالا: ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ ما هو كتاب التوحيد، يبقى لابد ان كل موضوع وضعه الشيخ في هذا الكتاب لابد ان تكون له الصلة بتوحيد الله عز وجل، وإلا هو مش هيقول كتاب التوحيد باب ما جاء في التيمم أو باب ما جاء في غسل الحيض، لابد تكون أبوابه متصلة بهذا الكتاب اتصالا أوليا. طيب، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أي تفضل، لأن السحر من نواقض التوحيد. كيف؟ نعم، يعني أن فيه اعتقاد أن غير الله ينفع ويضر، ماشي، وكذلك في استعانة بالجن وأنهم لا يخدمون إلا إذا كفر، نعم نعم، في ذبح للجن والتقرب، نعم، لأن الساحر قد يدعي علم الغيب أيضا ونوع، نعم، كل هذا له علاقة بهذا الموضوع، وهو دخول السحر في باب إليه في كتاب التوحيد، لأن هذا مما يناقض توحيد الله عز وجل. فإذا عمر التوحيد قلب المؤمن فإنه لا يعرف إلا ربه، يكشف ضره ويسبغ عليه نعمته، فلا ينعم على العبد إلا الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يرفع ضر العبد ولا يكشف ما به من اللأواء إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء إيه؟ قدير. فالضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. فهذا السحر الذي يذهب إلى السحرة ف فلا شك أن فيه ضعفا فيما يتعلق بالتوحيد، وأنه لو قرأ القرآن وعلم أن نصيب السحرة أنهم لا خلاق لهم في الآخرة لما فعل ذلك ولما لجأ إلى السحر. فالسحر كله شر، وهو من أعظم الأمراض التي ابتلت بها هذه الأمة، وأفجر الناس السحر، فكم حصل بسحرهم قتل بعد إذن الله الكوني، وكم حصل بسحرهم أذى، وكم حصل بسحرهم تفريق بين المرء وزوجه، وكم حصل بسحرهم من الأضرار. هذا شاب ذكي لبيب عاقل تراه بعد ذلك يذاكر فلا يفهم، يذهب إلى الكلية فيرجع، لماذا؟ سحر. هذه فتاة دينة وجميلة ومن ذوي الحسب، من ذات الحسب والنسب رحمك الله، ومع ذلك ترى الخاطب يسأل عنها، فلما يعرف صفاتها يأتي مسرعا حتى إذا دخل البيت كأنما دخل مقبرة، لا يطيق الجلوس. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ والفتاة ترى في عينيه شررا، ما الذي حصل؟ زوج ينعم بزوجه، تزوجها منذ 20 سنة ينعم بها، لكنه فجأة لا يقبلها ولا يريدها، وإن دخل البيت شعر باختناق وكأنما يصعد إلى السماء. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ فعل هؤلاء المجرمين بعد إذن الله سبحانه وتعالى الذي يبتلي به عباده، وإلى الصحراء غير قادرين عن أن يلحقوا ضررا بأحد، ولكن كما قال تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله ابتلى الساحر بنا وابتلنا بالساحر، فكل الخلق بعضهم ابتلاء لبعض لنبلو بعضكم ببعض. فالعالم فتنة للجاهل، والجاهل فتنة للعالم، والحاكم فتنة للمحكوم، والمحكوم فتنة للحاكم، وهكذا الساحر فتنة للمسحور، والمسحور فتنة للساحر. فالسحر جريمة عظيمة جدا، ولهذا كان حده ضربه بالسيف مباشرة، متى ما قدر الإمام على الساحر وتمكن من رقبته قال تبت إلى الله، قال تعالى نقتلك ونقطع رقبتك وإن كنت صادقا نفعك ذلك عند الله، إنما عندنا لا يا جماعة والله خلاص، أي الكتب أحرقها، أحرق هذه الكتب، أفعل كذا، نقول هذا حد. ماذا لو أمسكنا زانيا واطلع 10 على رجل يزني بامرأة وشهدوا عليه بذلك، ولما جاء به الإمام وكان متزوجا ليرجمه الإمام أو نائب الإمام قال تبت إلى الله، والله تبت يا جماعة، أنا لست بعاقل أصلا، كيف في سبيل لذة تكون دقائق أود بحياتي، والله تبت إلى الله. هل الإمام يملك ألا يحده؟ هل الإمام يملك رفع الحد عنه؟ رجل زاني شهد عليه 10 من الرجال بالزنا المحقق وثبت هذا وقال تبت إلى الله، هل التائب مما يوجب حدا هل يقبل الإمام توبته أم لا؟ لا يقبل الإمام. وكذلك السحر حد كده، الساحر حد كده، الساحر حد ضربه بالسيف، ولهذا قتل الصحابة ما قتلوا من السحرة، قتل عمر، قتلت حفصة، قتل جندب، فقتل الساحر معروف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف. طيب ايه السر يا اخوان؟ السر في هذا ردع السحرة، لان الساحر لو علم ان توبته ترفع عنه الحد في الدنيا لقال طيب انا بسحر 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 حتى اذا جاء الامام وامسك به ساقول له ايه تبت الى الله، لكن لو علم انه مقتول المقتول قال تبت او ما تبت مقتول المقتول، لو علم ذلك لكان هذا اكبر رادع له عن ايه عن سحره. لكن هل معنى ذلك أنه لا تقبل توبته في الآخرة؟ لا، في الآخرة إن كان صادقا هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن كان صادقا
قبل الله تبارك وتعالى توبته، يبقى الساحر توبته تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فلا نملك للساحر إلا أن نضربه بالإيه؟ بالسيف. قال: باب ما جاء في السحر وقول الله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب. فدل هذا على أن الساحر لو مات على سحره فإنه لا تقبل إيه؟ فإنه يكون مخلدا في النار كافر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد صرح الله سبحانه وتعالى بكفره، فقال سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الإيه؟ السحر. وقول الله سبحانه وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا على أن هذا الساحر كافر، كافر إن كان يتعاطى بسحره كفرا وإن كان يستعين بالجن. لكن لو كان السحر عن طريق بقى عقاقير وحاجات كده تغير في الطباع يعني، أو بهذا بمواد وكذا، فهل يكفر أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من كفره ومنهم من قال لا يكفر. إذن السحر على قسمين، السحر على قسمين: سحر يكون بالاستعانة بالجن واللجوء إليهم وتقديم ما يرضيهم عنه من السجود لهم، فهذا كفر والسحر كافر بإجماع ما في خلاف. النوع الثاني: سحر يكون بالعقاقير والأدوية، فهذا اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، وعليه يكون بقى الحد. فالساحر الذي يفعل ما يكفر به هذا يضرب بالسيف. طب والثاني برضو اختلف أهل العلم في ضربه بالسيف بناء على اختلافهم في حكمه. قال: وقول تبارك وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر كما قال عمر، يبقى يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا على وجه الذم، هذا على وجه الذم، والطاغوت الشيطان. وهذا تفسير بالأفراد بفرض المعنى، فإن اللفظ قد تحوي معاني إيه؟ عديدة. فمن أفراد الطاغوت الشيطان، الشيطان طاغوت لا شك، ولكن الطاغوت يطلق على غير الشيطان أيضا. فكل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإنه يكون إيه؟ طاغوتا، من الطاغوت، يدخل في الطاغوت. أي تجاوز سواء في الاتباع أو العبادة أو الطاعة فإنه يدخل في معنى الطاغوت، يدخل في معنى الطاغوت. ولهذا فاتخاذ الطاغوت قد يكون اتخاذا مكفرا وقد يكون اتخاذا غير مكفر. واخد بالك؟ أنت تجاوزت حدك في الاتباع، تعصبت لشيخك ولا تتجاوز قوله، هذا من مما يدخل في معنى الطاغوت. لكن هل تكفر بهذا؟ لا، لا تكفر بها. أي تجاوز يدخل في هذا المعنى. لكن في تجاوز يدخل بالإنسان أو ينقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر، وفي تجاوز ينقله إلى المعاصي والمؤاخذة. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي واحد. طبعا لا شك أن المادة التي يفرح بها الشيطان من البشر هي هم هؤلاء الذين تتشرب نفوسهم السحر والدجل، ولهذا تجد على طول الدجال الساحر تحتوش الشياطين ويفرحون به جدا ويغرون الناس بالذهاب إليه. وأنا أنصح كل واحد يذهب إلى من يعالج بالأعشاب، إلى طبيب أعشاب، وإلى كل من يذهب إلى من يقرأ القرآن بدعوة أنا أذهب لأرقي نفسي، أن يفتش جيدا عن الشخص الذي سيقوم بالرقية أو بعلاجه بالأعشاب، لأن السحرة قد اتخذوا من الرقية ومن العلاج بالأعشاب سترا يتسترون به وراء، وليسوا بمعالجين على الحقيقة وأنهم سحرة، لكنهم يخفون أمرهم بذلك. وأنا يعني بلغني بعض الإخوة يقول إن بعض طلبة العلم يوصي بالذهاب إلى فلان هذا في القاهرة، ويظن أنه من طلبة العلم أو من الناس الصالحين الذين يعالجون بالقرآن، يقول: ولما ذهبت إليه أخته قال، فكان هذا الرجل الذي يوصي طالب العلم ذهب إليه كان ممن يقول أشتاتا أشتوت للأسف الشديد، وطالب العلم يوصي بذهب إليه. فنحن نقول لابد من أن لا نعمل بالسماع في هذا، لازم الواحد لما يقول مثلا واحد أروح لفلان يرقيق لابد أن يكون عارفا بأنه صاحب إيه؟ صاحب سنة. إنما مسألة أنه يقرأ قرآن بيعمل كذا فهذه تمتمات، أو بعض آيات قد يقرأ بها قد يقرأه هو من القرآن أولا ثم بعد ذلك يقوم بإيه؟ بسحره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن إيه السبع؟ هل الموبقات تحصر في السبع أم لا يا إخواني؟ لا تحصر في السبع. طيب وما إيه معنى اجتنبوا السبع الموبقات؟ يعني اجتنبوا سبعا من الموبقات. فهذا على وجه التمثيل، اللي على وجه الحصر، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. فقد يكون العدد لا مفهوم إيه؟ لا مفهوم له. ثلاثة من كنا فيه مثلا وجد بين حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان تضرب بغير الثلاث، لكن أعظم ما تضرب حلاوة الإيمان ده هو سبعة من يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، لكن في من يظله الله وليس من السبعة خارج السبعة، وهكذا. فمسألة الأعداد ننتبه إيه؟ ننتبه إليها. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله هذا أوله، وهذا أعظم المبيقات، وهذا الذنب الذي لا يغفر، إن مات صاحبه عليه فإنه لا يغفر له أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الإيه؟ الجنة. الشرك بالله اللي هو الأكبر. أما الشرك الأصغر اللي هو الرياء، هذا الشرك الأصغر هذا لا يخلص صاحبه في النار، ولكن هل يغفر له؟ فلا يدخل تحت المشيئة، أم يدخل تحت المشيئة فإن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه؟ خلاف بين أهل العلم، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر إشراكا به، لأن أنو الفعل بعدها في تأويل مصدر تقدير إشراكا، وهو نكرة تفيد العموم. فهل الشرك الأصغر يدخل في اللي تحت مشيئة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، لكن لا خلاف بين أهل العلم في أن صاحبه لا يخلد في النار، إنما الذي يخلد في النار من؟ صاحب الشرك الأكبر. والسحر هذا أيضا من الموبقات، وهو يلي الشرك. وقتل النفس، السحر أعظم أم قتل النفس؟ السحر. لماذا؟ لأنه قتل للنفس وزيادة، قتل للنفس وزيادة. إما قتل النفس حقيقة فيقتل الإنسان بهذا السحر، أو قتل للنفس من جهة المعنى، لأن نفسا لا تتمتع بالحياة، لأن نفسا معقدة، لأن نفسا لا تتلذذ بشيء، لأن نفسا لا تأنس بزوج ولا بولد، لأن نفسا لا تنعم بأي نعيم من نعيم الدنيا، فيحيا معذبا نفس المقتولة. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق هذا استثناء لقتل النفس. فقتل النفس حرام إلا أن يكون القتل بحق. هل في قتل بحق؟ نعم في قتل بحق، قتل بحق. فقتل القاتل القصاص بحق ولا بباطل؟ بحق. ولهذا الرجل اللي بيقتل أو بيقتص من القاتل لما يقطع الرقبة هذا يؤجر على ذلك، والإمام حينما يقيم حدود الله في الأرض يؤجر على ذلك. فلا يقول أن القائل زي التال أتلى ومع ذلك يؤجر، نقول أنه قتل بحق، والذي يقطع يد السارق فإنه يؤجر على ذلك، لأنه قطع بإيه؟ قطع بحق، قطع بحق. فالزاني كذلك المحصن نرجمه حتى يموت فيقتل بالرجم، هذا بحق. ما يأتيش واحد مثلا يقول يلا ارمي لك حجرتين ثلاثة يقول لا يا عمي، لا يا عم أنا ما أقدرش، ربنا يحسبنا على كده، لا يلا ارمي وتؤجر على ذلك، لأنك بهذا ستسهم في قطع الزنا من على وجه الأرض أو قلته أو ندرته. لأن لو طلعنا احنا دلوقتي بعد صلاة العشاء وجدنا رجلا خلاص أتى به الحاكم أتى به الإمام ودعانا إلى رجبه حتى الموت وكله بقى رجل والناس تفرجوا عليه، هل تراود نفس واحد منا نفسه على القتل على الزنا؟ يبقى غبي مجنون هذا اللي من قبل لذة، روح اتجوز لك أربعة ايه اللي جبرك؟ فلكم في الحدود حياة وليس في القصاص فقط، لكم في الحدود حياة. ولهذا تعطيل حدود الله جرم عظيم ايا كان السبب وايا كان العذر وايا كان افتعال السبب، جرم عظيم لا ينبغي لاحد ان يعطل حد الله سبحانه وتعالى. فالحدود انما شرعت ردعا لهذه المعاصي. كذلك من القتل بحق ان يقتل الانسان الصائل واحد اعتدى على بيتي وحريمي ومالي ولا أستطيع دفعه إلا بالقتل، واحد يجي يقول أنا اعتدى على حريمي تقول لو سمحت يعني لا، ولكن دفع الصائل. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أرأيت لو أن أحدا أراد مالي قال لا تعطيه مالك، قال له أرأيت إن قاتلني قال قتله، قال فإن قتلني قال فإن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فلا شيء عليك. دفع الصائل، أن تدفع الصائل ولو بقتله، واحد يعتدي على بيتك على مالك على حريمك أبدا، فمن دخل بيتك يريد مالك ادفعه، فإن لم يرعوي ولم يرجع قتلته، فإن قتلته فلا شيء عليك. فهذا يكون قتلا بإيه؟ بحق. فإن قتل الإنسان بغير حق فالويل له، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. واحد يقول ده عاصي أنا بقتله لمعاصيه، من قتلك؟ واحد يقول هذا زاني وأنا رجمته من نفسي، نقول من أذن لك؟ يقول الشرع، نقول الشرع إنما أذن للإمام أو من ينيب الإمام. يقول لك إن الإمام ما يقيم، نقول هذا في عنق الإمام، أنت شغلتك إيه؟ طب ما أنت قتلت هذا بدعوى أنك على الحق النهاردة قتلت بشيء وأنا سأتي غدا لأقتلك برضه بدعوى إيه؟ والله أنت من أهل البدع، ولقد كان أئمة السلف يقتلون أهل البدع وما أراك إلا مبتدعا. وبعدين أقتل خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن إيه؟ ابن درهم، وأنا أراك مبتدعا، تنزل على الركبتين يا مبتدع أو بتنزل على اليدين أو بتسبح بعد الصلاة تقول كذا أو بتقول حرما، فكما قتل خالد بن عبد الله القسري المبتدعة تعالى بتقول بعد الصلاة حرما بدعة، الشيخ يقول بدعة، ولا بد من قتل أهل الأهواء والبدع. يبقى إذا لو تركنا المسألة للناس ما الذي سيحصل؟ سيحصل قتل بقى وكذا، فالضرر الذي سيترتب على ذلك أعظم من الضرر الذي سيترتب على تعطيل هذه الحدود، فكل ضرر. فأنت مخاطب ألا تقتل بيدك إلا ما شرع لك النص به، إنما غير كده لا، لا يجوز لك هذا. فهذه أمور تتبع الإيه؟ الإمام، تتبع الإمام ويخاطب بها الإمام، وما يخاطب به الإمام ويختص به إن عطله الإمام، إن عطله الإمام فلا ينبغي لك أن تقوم به بيديك. بيديك الإمام يجيب ترك الصلاة، لم يصلي قتله، طيب أنت هل يجوز لك هذا؟ الجواب لا. الإمام يأتي بمن منع الزكاة، يأتي به فيأخذ منه قهرا، هل أنت يجوز لك هذا؟ طبعا لا. وهكذا لا يجوز لك، لا تقتل أحدا إذا كان هذا من صلاحيات الإمام. كذلك أيضا من النفوس التي يجوز قتلها نفس الذمي والمعاهد الذي دخل بلادنا بعهد وأمان والذي بيننا وبينه العهود والمواثيق، هذا لا يجوز. قتل النصراني، قتل اليهودي الذي يعيش معنا، هذا لا يجوز قتله، هذا لا يجوز قتله. فإن ارتكب ما يوجب قتله نقول هذا للإمام وليس لك أنت أيضا، هذا للإيه؟ للإمام. حتى لو ارتكب ما يستوجب قتلا فهذا للإمام وليس لك، وليس لك، فهذه نفس معصومة. ولهذا النهي عن قتل النفوس يسميها العلماء النفوس المعصومة وليست النفوس المؤمنة. فليس شرطا في عصمة الدم الإيمان فقط، لا، عصمة الدم تكون بالإيمان وبغير الإيمان، تكون بالإيمان وبما دل عليه النص. فلا يجوز أن نعتدي على يهودي أو نصراني يعيش بين ظهرانين، ومن قتل معاهدا يعني بغير حق لن يرى رائحة الجنة، لا يجوز. فإن قال قائل لكن هؤلاء اليوم ليسوا كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دول فجر الآن، وإنما أتوا إلى بلدنا يبثون السموم ويفعلون الأفاعيل، نقول وقد كانوا في عهد النبي يصلون ويصومون ويطوفون بالكعبة، هم اليهود وهم النصارى دائما يبثون السموم ودائما يبثون الشبهات، هم دائما هكذا. ثم إنك لا تسكت، من قال لك اسكت؟ لا تسكت، لكن ارفع الأمر إلى من يعنيه، ارفع الأمر إلى ولي الأمر، ارفع الأمر إلى الحاكم. فإن قلت الحاكم كما ترى، قلنا لك فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، أفوض أمري هذا ضعف وذل وصغار، طيب خلاص ورنا عضلاتك، الله يعينك الله يعينك، ابتلينا بقى جميعا، تبتلي الدعوة إلى الله، تبتلي أهل الخير، تبتلي أهل الصلاح، ويقال عن الدعاة جميعا أنهم يقتلون، فتقف عجلة الدعوة، فلا أنت للكفر كسرت وحطمت، ولا أنت للدعوة والإسلام نصرت. هذه العواطف لا محل لها ولا مجال لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في شرع الله أبدا، ما في عواطف. النبي ما أخذته العاطفة فيتأسد لما يعذب، تعذب أسرة ياسر، إنما صبر وأمر هؤلاء بالصبر. النبي ما تأسد ورفع سيفه وهو مستضعف في مكة يوضع سند جزور على ظهره، ما تأسد ولا رفع سيفه، هذه أحوال تراعى، وليست عواطفك أعظم من عواطف الصحابة ولا من عواطف العلماء، لابد أن تعلم هذا جيدا، لأن في المسألة مصالح ومفاسد. فلا إخالك كلما قلت لك حكما من الكتاب والسنة تقول يرتبط بالحاكم، تقول فين الحاكم ده، الحاكم مثلهم، الحاكم كذا، هذا ليس من شغلك أنت، ابحث عن نفسك وانظر ماذا كلفك الله سبحانه وتعالى به، وكل مفرط سيلقى جزاء نتيجة تفريطه. إذا الحاكم فرط فهو سيلقى جزاء، وإذا أنت فرطت فأنت تلقى جزاء، وكل من فرط يلقى جزاء، لكن لا تدر وزيرة وزارة أخرى، وهذه الأمور مبنية على وضعها في نصابها، لأنه سيحصل مفاسد كثيرة جدا جدا. فإذا قتل النفس المعصومة لا يجوز، لا نقول المؤمنة بس وإنما المعصومة، فالنفس إما أن تعصم بالإيمان وإما أن تعصم بالنص، في النفوس معصومة بالإيمان، دي نفس مؤمنة لا يجوز أنك تعتدي عليها، لا إله إلا الله خلاص، على ما قتلت يا أسامة؟ قال لا إله إلا الله، على ما قتلت إذن؟ قال رسول الله أنه قالها أنه كان حرصا على قتله، لما قال تعودا قال هل شققت عن قلبه؟ هذه نفس معصومة بالإسلام بالإيمان، ونفس أخرى معصومة بالنص، ما عندها إيمان، وليس عبد الصليب، عبد الصليب، ما أمنوا برسول الله ومع ذلك عصموا ولا لا؟ عصموا، وعصم النبي دماءهم الذين دخلوا معه في عهد وميثاق وكذا، النبي عصمهم ولا ما عصمهم؟ ما عصمهم، بل توعد من قتلهم ولا لا؟ توعد من قتلهم. يبقى العواطف لا محل لها، فالنفس التي يقدم على الإنسان لابد أن تكون نفس مقتولة بإيه؟ نفس مقتولة بحق. ولهذا أيضا تجاوزات، مثلا يأتي واحد فيقول مثلا من باب الكيد لأعداء الدين فيقتل نفسه ويفجر نفسه، إذا كان نفس غيرك لا يجوز أن تقدم عليها إلا بالنص. أنا أقتلك الآن إزاي؟ واحد زاني إزاي أقتله؟ واحد تارك للصلاة إزاي أقتله؟ أنا عايز نص يا إخوان، افتوني بنصوص أقتل تارك الصلاة ولا أقتل الزاني، ما تجيش بالنصوص التي يخاطب بها الإمام. نعم يقتل، لكن الإمام اللي يقتله، أما أنا لا. طيب أنا الآن أريد أن أفجر نفسي، في أعداء الدين. أنا أريد دليلا، أريد نصا يجوز لي أن أقتل نفسي، أن أفجر نفسي أيا كان السبب. تقول هذا القيد لأعداء الدين، هذا كذا، هذا نصر الإسلام والمسلمين، مهما كان ولو كان. أنا أريد نصا، أنا أريد نصا. إنما نحن مخاطبون بالجهاد، الدول تخاطب بالجهاد، الحكام يخاطبون بالجهاد. الجهاد لابد أن تتولاه الدول والحكومات، إلا إذا تعين ودهم العدو أرضا، فحينئذ نقوم جميعا لدفع هذا العدو. طيب الآن أنا أفجر نفسي بنص إيه؟ أي نص أفجر به نفسي في الأعداء؟ أي نص؟ ما عندي نص، أنا ما عندي ما يخالفه. عندي ولا تقتلوا أنفسكم، لا يجوز أن يقتل نفسه أيا كان ولو في الجهاد. ولهذا جاء عند البخاري أن عامر بن الأكوع لما في غزوة خيبر لما أراد قتل اليهودي، فجاء السيف فعاد على رجله فضرب نفسه فمات. فماذا قال الصحابة رحمه الله ورضي الله عنه؟ قالوا حبط عمله، خلاص عمله راح. عامر بن أكوع عمله راح. لماذا عمله راح؟ لماذا يا إخواني؟ لأنه قتل نفسه. طب قتل نفسه هنا متعمدا خطأ، وقتل نفسه خارج القتال، ده في القتال، يبقى قتل خطأ وفي القتال، ومع ذلك الصحابة عظموا هذا الأمر فقالوا حبط عمله، يعني متقرر عندهم هذا. لكنهم ما أصابوا في ذلك في وصف أو صفة أو الحكم على صفة قتل عامر، فإن عامر ما قتل نفسه متعمدا، وإنما أراد أن يقتل عدوه فجاء السيف عليه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا، بل له الأجر مرتين. ليه؟ ليه؟ لأنه ما قتل نفسه متعمدا. لكن شوف الصحابة عظموا هذا. النبي ما استدرك على الصحابة إنه من قتل نفسه يحبط عمله، ولكن في هذه الصورة لا. لما نقول تعالى تعالى كأن أنتم كده ترون اللي يقتل نفسه في الجهاد يكون حبط، تعالى من قتل نفسه في الجهاد لا يحبط عمله. إنما النبي صلى الله عليه وسلم صوب الصورة هذه وما أنكر عليهم قولهم حبط عمله بالنسبة لمن قتل نفسه. فانتبهوا يا إخواني، فقتل النفس ولو كان في الجهاد ما يصلح، لكن تقتل العدو، تنغمس في العدو لتضرب فتأتيك رصاصة فتموت، هنيئا لك إن شاء الله. إنما قتل النفس ما في نص أبدا 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 صريح في هذا. وابحث في كتب السنة كما شئت، أنا أقول لك وأنا أعد هوك ما في نص صريح صحيح. قول قول له الصبح كمان أنا بهو بقول وأعد، واجمعوا من شئتم كويس. ما أنا عارف يا ابني، ما احنا لمي قصة البراء بن مال، بقول لك قصة البراء بن مال لما حذف نفسه وألقى بنفسه على الإيه؟ على الحصن ففتح. طيب دي فيها قتل نفس يا إخوان، أمال فيها إيه؟ واحد بيفتح صح، بيفتح حصن حصين يخشى قتله، لكن ماله ما قتل نفسه، إنما أراد قتل نفسه ولا أراد فتح، ولهذا فتح ولم يقتل، لم يقتل. البراء، البراء ما قتل هنا، لما قتل البراء فتح، يبقى ما قالش يلا أفتح، ولما فتح الحمد لله يلا ما موت بقى نفسي بقى إيه الحمد لله دي جنب دي، يبقى أنا فتحت وإيه أبدا. هدفه الفتح، هدفه الفتح. ففي فرق بين من يخوض ليقتل فإن جاءه القتل فهو شهيد إن شاء الله، وبين من يقتل نفسه. إيه تاني؟ أقول لك الانغماس في العدو زي عمير بن حماه، نعم، زي أنس بن الناصر، إيه نعم، خاض ليقتل ولا قتل نفسه؟ خاض ليقتل. تقول بس ما هو غالب برضو عليه الهلاك، مو صعب نقول غالب. شوف انت قلت ايه؟ غالب، يعني ممكن ينجز البراء، اه ممكن ينجز غالب، لكن من قتل نفسه ها فجر نفسه غالب ولا يقين قتله. فاختلفت الصورتان، واعظم ما يتحقق به التصور والتفريق هذه مساله ده دم تراق يا اخوان. تفكرين عصفره ولا مفكرين دجاجه يا اخواني؟ ده من قتل عصفورا بغير حق، من اتخذ طائرا مرمى، بس مرمى فقط، مرمى فقط اثم، فكيف بمن يقتل نفسه؟ عصفور، هتحط العصفور كده بس تتخذ غرضا، لا تريد اكله ولا صيده، تتخذ غرضا تأثم، فكيف بنفسك؟ سبحان الله. والله يا اخواني هذه من التجاوزات، لهذا ما عرفت عند السلف الصالح رحمه الله تعالى، انما عرفت عند المتاخرين، ولو بفتاوى ممن يحمسون الناس. وانا اقول هذه الفتاوى لما تصدر من اناس في بروج مشيده، يلبس عمته، يلبس الكاكولا، يلبس كذا، يلبس الجاكيت، يلبس الجرافتة، ينعم مع اولاده ويغري ابناء المسلمين بهذا. لما تطلع وردينا يا مفتي، تعال الاول اطلع فجر نفسك واحنا وراه، تنعم يا اخي باولادك واهلك، تنعم لأولادك وأهلك، وتأكل وتشرب وتنام وتأخذ الرواتب العالية وتغلي شبان المسلمين بهذا. شباب عاوز الجهاد، عاوز عايز الجنة، لكن الجنة تطلب باستقامة، الجنة تطلب بحقها. فلا دليل، لا دليل، لا دليل، لا دليل. قول حتة بقى تاني، هل يعذر فيها بالجهل أم لا يعذر؟ مسألة هذا من باب الوعيد، هو اقترف ما يوجب الوعيد، هل يعذر أو لا يعذر؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، نقول تحت المشيئة. لكن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان له تفصيل في هذا، كان يقول فمن لم يبلغ هذا الكلام وفعل ذلك اشتياقا إلى الشهادة، خلي بالك اشتاق إلى الشهادة وظن أن ده هو طريق للشهادة ولم يسمع كلام العلماء في ترك هذا وفعل ذلك، قال فهذا نرجو أن يعذر لكنه ليس بشهيد، واخد بالك؟ وأما من بلغ هذا الكلام وأصر فهو قاتل لنفسه. هذا سمعت منه مباشرة، ورجعوا أنتم في شرح رياض الصالحين عند حديث الغلام والراهب والساحر، فلا ينبغي. أما شيخنا شيخ ابن باز سمعنا منه في مثل هذا الدرس مباشرة أن هذا قاتل للنفس، قاتل للنفس، صح قاتل للنفس. يبقى النفس المعصومة سواء عصمت بالإيمان والإسلام أو عصمت بالنص لا يجوز أن تعتدي. ونفسك معصومة ولا غير معصومة؟ معصومة. قدم الدليل. أنا أقول لك أحسن من كده وأقرب من كده، أنت زنيت وليس هناك ولي أمر يقيم حد، زنيت وأنت محصن فقتلت نفسك حتى تلقى الله طاهرا، ما رأيك يا أخي؟ أنت آثم ولا غير آثم؟ آثم؟ آثم. طب ليه؟ ما أنت فعلت ما يستوجب حدا اهو، ولما لم يقم الحاكم الحد انت ما احببت ان تلقى الله بهذه الزنا، قتلت نفسك. نقول لك ما عندكش نص في قتل نفسك، في نص في قتل او رجم الامام لك، لكن انت تفعل هذا بنفسك. ادينا النص، اعطينا النص. اللي هياخد جنيه من واحد من جيبك لابد ان يكون بنص بحق. واخد الجنيه ليه؟ قدم الدليل. واخد الجنيه ليه؟ خلاص. فكيف بمن يريق نفسه؟ فانا اقول يا اخواني العواطف ما تنفع في هذا. طبعا الكلام ده كله كلام صعب على النفوس والقلوب، وليس كل واحد ايه يقبله. ممكن تعدوها لي لكن تقبلوها هذا كلام صعب، لكن ده كلام المشايخ الكبار العمالقه، عمالقه العصر وائمه العصر. هذا كلام الشيخ الألباني، هذا كلام الشيخ
ابن باز، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا كلام اللجنة الدائمة الفتوى، هذا كلام المعتبرين. هتقول بقى ده كلام فلان وعلان من الزعزع اللي زي حديثنا كده، حاجة اللي يخالف هذا، لكن كلام الأئمة الكبار العلماء الفطاحل المعتبرون في هذا، هؤلاء هم أئمة الايه العصر، حتى لا تظن هذا الكلام من قبلنا. وقد يقول قائل لكن هذه مسألة يا أخي قد تتبع حال المجتمع، حال الواقع عندهم. يعني ابن باز في السعودية ماله من فلسطين وماله من كذا، ولا الألباني ولا ابن عثيمين، دول أفقه بواقعهم وأدرى بواقعهم، ولهذا عندهم العلماء الذين يفتونهم بهذا. فينبغي من الإنصاف ألا نحكم على هؤلاء بشيء، نتركهم يتحكمون في واقعهم. نقول يا أخي بارك الله فيك، هذا كلام حق أريد به باطل. إن المسائل التي تخضع واقع في الفتية مسائل نعتبرها وبنقول إن لازم قبل الفتية في مسألة تتعلق بواقعهم أن ندرس هذا الواقع، وقد يكون فلان أو علان أو أهل البلد الفلاني أدرى بواقعهم من غيرهم، فتكون الفتوى فيهم من علماء صح، لكن هذا فيما يقبل الخضوع للواقع، بمعنى مبسط ومختصر، إذا كان قتل النفس قد ورد في الشرع على جهتين، جهة لا يجوز قتل النفس فيها وجهة لا يجوز قتل النفس فيها، خلي بالك يعني ممكن إنسان يقتل نفسه وورد لها صور جائزة في الشرع، يبقى نفس معصومة، لكن إلا صور ورد بها النص. فهذه التي تخضع للواقع، هل الواقع يختار الصورة اللي فيها النص بالاستثناء ولا تبقى على الصورة؟ حينئذ ممكن نستأذن الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، نقول لهم دعوا الأمر لواقع هؤلاء، ده في المسائل اللي تحتمل الايه الأمر. زي أكل الميتة، أكل الميتة ممنوع، لكن ممكن أكل الميتة لإضطرار ولا لا أكل؟ تصور بقى الإضطرار، واحد تصعي يا شيخ أنا جعان أو في قدام الميتة، أقول له كل، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا لا، استنى ما أعرف أنت جعان قوي، جعان يعني يعني ممكن تصبر للمغرب، لا ممكن للعشاء، طب وبينك وبين الأكل قد إيه؟ والله نص ساعة، أقول له بقى كل ميتة؟ أبدا، واخد بالك؟ لازم أستفسر من حالي الأول، ما أديلوش كده الفتوى على طول، أستفسر من حالي. رجل أشرب على هيموت وإيه الأكلة ميتة؟ غير واحد جعان، طب ما احنا جعانين، مش انتوا جعانين؟ جعانين، لكن ناكل ميتة؟ ما ناكل ميتة، ازاي الكلام؟ فإذا كانت المسألة في أكل ميتة يجوز عين الاضطرار، يبقى أنا أفصل أو لعل هذا لما أكل الميتة جاز له لأنه حاله كذا. طب احنا نريد في كتب الفقه والحديث والتفسير علوم الإسلام فتاوى علماء الأمة، هل هناك صورة يجوز الإنسان أن يقتل نفسه فنقول تلك الصورة تنزل على هذا الواقع؟ صح يا أخي، انتبه، خلي بالك الكلام طبعا صعب، لكن لو نتكلم بخلاف هذا الكلام سهل، يا خير الله يركبي، يا أحفاد خالد، يا أحفاد مش عارف إيه، إلى متى، إلى كذا، إلى مش عارف كذا، قاعدين تعملوا إيه، قوموا يلا روحوا اعملوا سووا كذا، هذا الجهاد طبعا الكلام ده سهل قوي، والكلام ده سوف نوصف به على الشاشات الصباح، ما رأينا أجرأ من هذا، يا سلام، هذا العالم الذي سيحرر القدس إن شاء الله، القدس في يد الأبطال لا في يد علماء التخدير، علماء التخدير اللي يقول لي يا جماعة ده ما ينفعش وده يجوز وما ينفعش تقتل نفسك، والناس عمالين يدكوا دكا، هم اليهود عندهم ضابط شرعية عشان احنا نعلم الأمة ضابط شرعية؟ يا أخي فكينا بقى من هذا الكلام، اليهود ما يرعون ضابط شرعية، فتيجي انت تقول لنا لا يجوز قتل النفس مش عارف ايه، يا راجل فكينا، احنا عايزين نشفي غليلنا. لكن ما رأيكم؟ ما ينضبط هذا الكلام إن لم يراعي اليهود هذه الضوابط، فإننا مأمورون بمراعاتها، وإننا إذا خالفنا كان المكيال لنا غير المكيال لليهود، لأن إن اعترضت بهذا أقول لك طيب، أيضا من الظلم أن نبيا يأخذ قومه فيهم عشرات مبشرون بالجنة، فيهم أهل بدر، ولما خالف بعض الرماة أمرا ذاقوا الهزيمة. طيب دول عبدة أوثان وأصنام، خلينا خالفنا
خلينا خلفنا في نزول من على جبل نبأ الوفينا وإحنا خلفنا. بالله عليك هذه المخالفة أعظم ولا مخالفة عبدة الأوثان؟
لكن الميزان مش زي ما انت بتقول كده. الميزان لا، الميزان اوعى تنزل، يبقى اوعى تنزل، ملناش دعوه بخصمك، اوعى تنزل. يعني اوعى تنزل، لو نزلت لذقت، اوعى تقتل نفسك. هقتل، فرج بقى على الطيارات اللي بتنزل وبتدك والبيوت اللي بتكفى والدماء اللي بتسيل والاعراض اللي بتنتهك، وبعد تقول الحقونا اصل الناس سايبيننا.
يعني احنا كنا احنا هنحشد الحشود ونجيب الناس ورا كل واحد فرقع بومبة؟ ما تتقي الله وتلقى اللقاء المشروع واحنا معاه. مش كل واحد يضرب بومبة ويفجر نفسه بحزام يوم يجمع كل الناس وراه؟ في امور اكبر مما تتصور. انا جايز ما عنديش قدرة يا اخاف معاك، ليه تبتليني وتبتلي نفسك؟ فالنفس لا تقتل إلا بحق، فمن الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. انتبه، إلا بالحق دي. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقطف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، وهذا الصحيح. حد الساحر ضربة أو ضربه، ورد الضبط ضربة بالسيف أو ضربه بالإيه؟ بالسيف. يبقى قتل الساحر من باب الحد، يبقى تاب أو لم يتب، يبقى احنا إيه؟ نقتله. توبته تنفعه فين؟ في الآخرة. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدته قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وإيه؟ وساحرة. يبقى قتل الساحر هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ولا يفعلون هذا إلا بنص. قال فقتلنا 3 سواحر، قتلنا 3. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا تبين لنا فيه خطر السحري، وتبين لنا فيه أيضا حد الساحر. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، يعني ارجع إلى التفسير لترى معنى قول الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لتعلم أن الساحر إن كان يستعين بالجن فإنه كافر. الثانية تفسير آية النساء اللي هي يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن هذا الجبت فسر بالسحر. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، قد يكون من الجن وقد يكون من الإيه؟ من الإنس، لأنه هو مطلق التجاوز سواء حصل من الجن أو حصل من الإنس. وإذا اتخذت فلانا وتجاوزت في اتخاذه فيكون طاغوتا، سواء كان التجاوز ده وانت تتخذ جنيا أو إنسيا. الخامسة معرفة 7 المبيقات المخصوصات بالنهي، معرفة 7 المبيقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر، منين ناخد يكفر ديت؟ بالنصوص الواردة، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأخرة. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا، إنما ترك الصلاة قبل ما يقتلونه يستتيبه، إنما الساحر يقتل ويستتاب. ما الدليل على هذا أنه لا يستتاب؟ حده، إنه من قبيل الحد، وأصحاب الحدود لا يستتابون. ما يستتاب الزاني ولا يستتاب القاتل، إنما يقتل أصحاب الحدود. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نيجي بقى الفوائد الايه الوهابية، الشغل بقى المظبوط. طبعا الشيخ زي ما قلنا رحمه الله تعالى باحث جامع للنصوص، وبعدين يحسن جدا انزال الامر على الواقع. كل اللي سبق ده تقرأه في ابن كثير، تقرأه في عند ابن جرير، تقرأه عند شيخ الاسلام، تقرأه عند احمد. انما ابدأ بعد كده بقى ايه الحاجات اللي يختص بها الشيخ. وجود هذا في المسلمين على عهد عمر يعني على كون هذا العصر كان ايه فاضلا. عصر عمر بقى عصر عمر قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعده؟ يبقى بقى انتظر الاكثر والاكثر. فاذا كان هؤلاء مثلا في عهدهم ثلاث سواحر او خمس او عشر، فما بالك في عهود بعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم. امرت مين؟ ما امرت مين؟ هذا على وجه جائز، على وجه مشروع. يا ما هي قتلت يا ما قتلت. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونوزع الجوائز على اخواننا واخواتنا الذين تفوقوا.